قال رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة 86: الملك 4 أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. الملك 4 أنواع: ملك الآدميين 4 أنواع: ملك عين ومنفعة، تملك العين وتملك الانتفاع بها، تملك البيت وتملك السكنى فيه، تملك السيارة وتملك ركوبها، تملك الشجر المثمر وتملك الانتفاع به باستظلال أو بأكل أو غيره. هذا ملك عين ومنفعة. لكن لنعلم أن المالك الحقيقي هو الله عز وجل، الأصل أن الآدميين لا يملكون إلا حق الانتفاع. فالواحد منا لو معه ريال لا يمكن أن يتصرف فيه بغير أمر المالك، فلا يمكن أن يحرقه، ولو كان يملك ملكا تاما لجاز له. فالصواب أن الآدمي لهم ملك مطلق ولهم ملك مقيد. نقول ملك مطلق مثل ملك العين ولا المنفع، نقول هذا ملك مطلق. ملك المنفع نقول هذا ملك مقيد. الاختصاص نقول ملك مقيد، وهكذا. لكن لا بأس حينما نقول في باب التفصيل وفي باب العلم تفريع مثل هذه المسائل، لكن نعلم نحن ندرك أن المالك الحقيقي هو ربنا عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك عين بلا منفعة. يملك العين ولا يملك المنفعة كما مر بنا. المنفعة يوصى بها لشخص، فيملك شخص الرقبة والآخر يملك المنفعة. منفعة سكن البيت لزيد، وصي بها لزيد، ورقبة البيت يملكها الورثة مثلا، أو أوصي بالمنفعة لزيد، منفعة البيت والبيت يعمر. فهذا معنى قوله وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين كما مر قبل قليل. ملك منفعة بلا عين، أحدهما يملك البيت والآخر يملك السكنة فقط. إذن ملك عين بلا منفعة، البيت للورثة، البيت لزيد يوصي به، وسكن البيت لعمرو. فلما نقول زيد ملك العين وعمر ملك المنفعة، يكون هنا ملك عين بلا منفعة لأحدهما والآخر ملك منفعة بلا عين. قال وملك انتفاع من غير ملك المنفعة، ملك منفعة وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. عندنا ملك منفعة وملك انتفاع، بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق، لذلك هنا فرق بينهما. ملك المنفعة، الشخص يملك المنفعة إن شاء استوفاها هو بنفسه أو بغيره، بعوض أو بغير عوض، هذا ملك المنفعة. لما الشخص يملك البيت، يملك منفعة البيت وهي السكنة، يسكن هو، يؤجر، يتبرع بالسكنة لغيره، ملك منفعة السيارة يركبها هو بنفسه، يعيرها، يؤجرها، وسائر أنواع الانتفاع، هذه المنفعة. أما ملك الانتفاع فيملكه الشخص لوحده، ولا يجوز له أن يقيم أحدا مقامه، هذا ملك الانتفاع. مثلا العارية على الصحيح أن الشخص يملك الانتفاع دون المنفعة، يملك الانتفاع دون المنفعة. ولعلي بإذن الله عز وجل حينما يأتي الكلام عليها أفصل في بعض الأشياء التي موجودة الآن في حاضرين. أما الأول اللي هو ملك العين والمنفعة،
فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع. تشتري الكتاب، تملك الكتاب وتملك الانتفاع به القراءة. تشتري العصير، تشتري جهاز التكييف، تملك جهاز التكييف وتملك الانتفاع به بتشغيله. تشتري جهاز التسجيل، تملك الجهاز وتملك الانتفاع به بتسجيل. قال من بيع وهبة، قد يكون موهوب، نفس الأمثلة لكنه وهبت لك، وهب لك الكتاب، وهب لك جهاز التكييف، وهب لك جهاز التسجيل، فأنت تملك العين وتملك المنفعة. ورثت جهاز التكييف من ميتك، ورثت جهاز التسجيل من ميتك، فأنت تملك العين وتملك المنفعة. قال وغيري ذلك من الأعيان التي قد تكون مثلا بهبة، وقد تكون بإرث، قد تكون بصدقة، قد تكون بعقد معاوضة كالعوض النكاح، قد تكون عوض خلع، وهكذا إلى سائر العقود سواء كانت من المعاوضات أو ليست أو لا تعد من المعاوضات وغير ذلك. وأما الثاني فالوصية بالمنافع لشخص والرقبة لآخر أو تركها للورثة. الوصية النوع الثاني ملك عين بلا منفعة. الوصية بالمنافع لشخص، يوصى بالسيارة لزيد والركوب لعمر، فالوصية بالمنافع لعمر الركوب والرقبة لآخر لزيد. قال أو تركها للورثة، أي ما يجعل يوصي فقط بالانتفاع، فلان ينتفع بها، متى ما مات فلان رجعت العين إلى الورثة. والأمر ليس خاص بالسيارة، في البيت، في ثمرة الشجر، في الانتفاع مثلا في جهاز التكييف، الانتفاع في جهاز التسجيل، الانتفاع في الساعة، الانتفاع بالكتاب، إلى غير من الأشياء. قال وأما الثالث وهو ملك منفعة بلا عين. وأما الثالث فثابت بالاتفاق وهو ضربه، ملك المنفعة من غير العين، يقول هذا ثابت بالاتفاق وهو ضربان، أي نوعان. أحدهما ملك مؤبد كالوصية بالمنافع، ملك مؤبد بالوصية كالمنافع، يقول يوصى بأن منفعة هذا الشجر لزيد، منفعة السيارة لزيد، مؤبد. وقد يكون أيضا من باب الوقف، وهذا الأصل في الوقف، الأصل في الوقف، في الوقف أن الأصل يحبس العين لا تملك، والمنفعة هي التي تملك، لكن الوقف يكون في الحياة والوصية تكون بعد الوفاة، فيشملها غير الوضع، فإن في دخوله وجهين. يقول الآن أوصي لشخص بمنفعة تتناول كل أنواع المنفعة، أوصي لشخص بهذه الشجرة ينتفع بها سائر أنواع المنافع، ولنقل نخلة له أن يأكل التمر والرطب والبسر، له أن يأخذ الجريد، له أن يأخذ الليف، له أن يأخذ الكرب، كل ما يتعلق بهذه النخلة يملك المنافع كلها. قال غير البضع، البضع مقصود الفرج عن الوط، وهذا خاص في الأمة، لو أوصي بمنفعة الأمة لشخص من الناس جعل المنفعة منفعة هذه الجارية لشخص وبقيت على ملك الورثة، عرفنا أنهم سينتفعون لأن الولاء لو عتق سيكون الولاء لهم. المنفعة هذه الأمة الموصلة يمكن أن تخدمه في بيته، يمكن أن يقوم بتأجيرها، يمكن أن يقوم بإعارتها. الكلام على البضع هل يتمتع بها يطعه في الفرج؟ يقول فإن في دخوله وجهين عند الحنابلة، يعني أنه يدخل فيجوز له الوطء والوجه الثاني أنه لا يدخل فيحرم عليه الوطو، هذا الصحيح، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلا يجوز أن يطأ إلا من يملك الأمة، وهذا لا يملك الأمة، يملك الانتفاع بالأمة، فالبضع خاص بالمالك بمن يملك العين، أما من يملك المنفعة فليس له الوطء الصحيح. ومنها الوقف، وقف عقار، وقفت سيارة، وقفت ثياب، وقفت كتب، لغيره من الأشياء، من أوقفت عليه هذه الأشياء له ينتفع بها بسائر المنافع، لكن الآن يتعلق بالوقف، العين تبقى، له أن ينتفع هو بنفسه، له أن يؤجر، له أن يعير، فهو مالك للمنفعة. والأرض الخراجية، الأرض الخراجية حينما يظفر المسلمون بالكفار بالقتال، الأرض أصبحت ملكا للمسلمين، فالقائد على الصحيح بالخيار ينظر ما فيه مصلحة فيتصرف، له أن يجعلها بأيدي أصحابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بيته فهو آمن، فجعل بيوت مكة لأهلها ولم يوزعها على المسلمين، وله أيضا أن يوزعها على المسلمين كخيبر، وله أن يجعل الأرض بأيديهم مقابل أجرة شهرية، هذا معنى إما شهرية أو سنوية، وهذا معنى الأرض الخراجية، يعني أرض ظفر المسلمون غلبوا الكفار فجعلوا الكفار على أرضهم مقابل خراج يدفع للمسلمين، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، خراج من هؤلاء الكفار يدفعونه للمسلمين، كما أن الجزية تدفع على الرقبة، فالخراج يدفع على الأرض، هذا معنى الأرض الخراجية. فالأرض الخراجية يتصرف بها صاحبها، له أن يقوم بزراعتها أو أن يؤجرها أو أن يعيرها، لكن أيضا الصحيح له أن يبيعها، وإن كان سيمر بين هذا إن شاء الله. قال والضرب الثاني أي من ملك المنفعة، ملك غير مؤبد، السابق مؤبد، ملك غير مؤبد، فمنه الإجارة، الإجارة تكون مؤقتة بوقت استأجر البيت يملك المنفعة فله أن يسكن وله أن يسكن غيره سواء بالمال أو بغير المال. قال فمنه الإجارة ومنافع البيع المستثناة في العقد مدة معلومة، منافع البيع المستثناة، أفادنا أن الشخص إذا باع شيئا له أن يستثني بعض منافعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما اشترى جمل جابر، استثنى جابر حينما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر رضي الله تعالى عنه، استثنى جابر ظهره إلى المدينة أن يركبه، فيجوز للشخص أن يستثني بعض منافع المبيع لكن تكون مدة معلومة، باع الشخص بيته واستثنى السكنة سنتين، قال حتى أجد بيت سنة أو حتى أقوم ببناء بيت، باع السيارة واستثنى المنفعة تبقى المنفعة عنده السيارة شهر مثلا حتى يشتري سيارة أخرى له ذلك. ولو تأملنا الشيخ رحمه الله تعالى ويقال ومنافع البيع، قال منافع يؤخذ منه أنه لا يستثني الأعيان، وهذا ليس على ظاهره، الحنابلة في الاستثناء في المبيع إذا كان لا يرى كالحمل يرون عدم صحة الاستثناء، على الخلاف الذي مر بنا أن الحمل لا ليس له حكم قبل الوضع، والآن ماذا يستثني؟ ليس له حكم، أما الشيء الظاهر عندهم يجوز، فإذا كان الصور لو باع شاة واستثنى رأسها، استثنى الرأس والأطراف والكوارع ونحو لأنها الآن ترى، فماذا يصنع بالرأس؟ يقول إذا لم تذبح فله القيمة، المستند العقد مدة معلومة، ومنه ما هو مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه، تملك لكنه غير لازم كالعارية على وجه، غير لازم. إذا عار الشخص عارية، المشهور عند الحنابل أنه غير لازم حتى لو اشترط مدة، حتى لو اشترط مدة. عار الكتاب، استعار منه كتاب حتى ينتهي الفصل الدراسي الأول وهو طالب في الجامعة ويعلم ذلك، اشترط عليه الفصل الدراسي الأول، فلما مضى أسبوع قال أعطني كتابي، على رأيهم أن العقد غير لازم متى ما المعير شاء أخذ الكتاب. والصواب في هذه المسألة أن العارية تكون لازمة بالشرط أو بالعرف، لو استعار منه أرضا لأجل أن يزرعها كما مر بنا تكون لازمة حتى الحصاد، لكنه غير لازم كالعارية على وجه. فعلى القول بأن العارية غير لازمة متى ما أراد استردها، فالمستعير انتفع بالعارية، ملك على هذا المنفعة أو الانتفاع كما أشير إليه إن شاء الله. قال وإقطاع الاستغلال، مقصود إقطاع الاستغلال يعطى أرض لأجل أن ينتفع بها، إما أن يبيع بها وإما أن يزرع أو نحو ذلك. وإذا قيل الإقطاع يكون من الحاكم، هذا الإقطاع أقطعه شيء، إما إقطاع تام لأجل إحياء الموات هذا لابد أن يحييه، أو إقطاع مؤقت لأجل الاستغلال ثم يعود إلى مصالح المسلمين. هذا النوع الثاني. النوع الثالث وملك منفعة بلا عين. قال والنوع الرابع، النوع الرابع ملك انتفاع من غير ملك المنفعة، يملك الانتفاع بنفسه ولا يملك المنفعة، فلا يقيم غيره مقامه كالعارية. يقول العارية ملك انتفاع وليس ملك منفعة، فلو استعرت كتاب من شخص لأجل أن تقرأ به ليس لك أن تعيره غيرك، وليس لك أن تؤجره. استعرت السيارة ليس لك أن تعيرها أحد ولو كان أحفظ منك لها، لأنك لا تملك ذلك، أنت تملك الانتفاع، بخلاف لو استأجرت السيارة، لو استأجرت السيارة لك أن تؤجرها، لك أن تعيرها، لأنك ملكت المنفعة. أما العارية فأن تملك الانتفاع، هذا الصحيح. قال والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه وممره. مر بنا الكلام على وضع الخشب على جدار الجار وأنه واجب، أو الماء حينما، لكن الشخص يملك الانتفاع فقط، بمعنى أنه لا يمكن أن يقيم غيره مقامه، متى ما كنت مالكا محتاج لك ذلك. قال وإقطاع الإرفاق، يعني الأشياء التي يرتفق بها الناس وينتفعون بها، كالأماكن التي يجلس بها ويباع بها والكلام، إذا كانت من غير عوض إقطاع الإرفاق، أماكن للبيع ونحوه، أحيانا تكون من غير عوض، تجعل مثلا ساحات لمن يبيع في سيارته، أو أسواق مثلا محددة أيام في الأسبوع يأتي الناس إليها، هذا لفلان وهذا لفلان وهذا فلان، هنا على أنه يملك الانتفاع فقط. فإذا قلنا يملك الانتفاع ليس له أن يجعل غيره ينتفع به بعوض أو بغير عوض، هذا ملك الانتفاع. لكن لو كان إيجارك حاصل الآن، الأمانة تؤجر الآن المحلات والأماكن والمباسط، فإذا كان إيجارة فالشخص يملك المنفعة وليس يملك الانتفاع، فإذاك يجوز له أن يجعل شخصا يقوم مقامه سواء بعوض أو بغير عوض. قال والطعام في دار الحرب قبل الحيازة، الطعام في دار الحرب قبل الحيازة، أي قبل أن يحوزه، قبل أن يحوزه المسلمون، فهنا الشخص له أن يتملك يأكل على قدر حاجته. قالوا وأكل الضيف لطعام المضيف، الضيف لطعام المضيف يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة. دعاك شخص، قدم لك طعام، أكلت منه ما شئت، ثم التفأت إلى الفاكهة وترى أن قد شبعت، أحضرت كيسا وأخذت ما أردت من الفاكهة، يقول ليس لك ذلك، أنت تملك الانتفاع فقط الأكل، أما المنفعة والعين فلا تملكها. من المسائل التي تسأل عنها النساء، تعلمون بطاقات الدعوات في الزواج وغيرها، توزع بطاقات في حفل العرس، فلا تدخل المرأة إلا بهذه البطاقة، بطاقة الدعوة. المرأة تقول لن أذهب، فسوف أعطيها فلانة. نرجع إلى نفس المسألة، هل هي ملكة المنفعة أو ملكة الانتفاع؟ الانتفاع، ولم تملك المنفعة، فنقول ليس لك ذلك، إما أن تذهبي أنت بنفسك أو لا. لو استأذنتهم هذه مسألة أخرى. وعقد النكاح، وتردد كلام الأصحاب في مورده، هل هو الملك أو الاستباحة؟ عقد النكاح، هل الشخص بعقد النكاح يملك البضع أو يستبيح البضع، أو أن العقد في ازدواجية بين الزوجين في مشاركة؟ والإضرار لمنه في مشاركة، ما يتعلق بالبضع هو حق للزوجين، فالوطء ليس خاصا بالرجل، فلو الرجل لم يطأ ألزم بالوطء، لو كان لا يستطيع أن يطأ لعلة، للمرأة الحق في فسخ النكاح. هذا يدل على أن البضع ليس ملكا للرجل، والوطء ليس ملكا للرجل، إنما هو حق مشترك بين الزوجين، لكن المهر لأجل استباحة الفرج. الملاعن قال يا رسول الله مالي؟ قال إن كنت صادقا بحت فبما استحللت من فرجها، إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها. فالمال اللي هو المهر مقابل استباحة البضع. النفقة التي ينفق الزوج على المرأة، صحيح أنها مقابل الخدمة، مقابل الخدمة، فخدمة المرأة على الصحيح واجبة، يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف. هذه القاعدة هي توطئة للقاعدة التي بعدها، القاعدة 86 في الملك، التي بعدها في مسألة تمليك هذه الأشياء، هل الشخص يستطيع أن يتصرف في هذه الأشياء أو لا، هل يعاوض عليها أو لا يعاوض عليها. القاعدة 87 فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك، فيما يقبل النقل يعني ينتقل من شخص إلى شخص، والمعاوضة أي يأخذ مقابله عوض مال، إما مال أو منفعة، والمنفعة الصواب أيضا أنها مال، المنفعة مال، أجرة مثلا سكن البيت منفعة، يأخذ عليها مال، ويمكن يجعل سكن البيت مقابل صداق المرأة، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم المرأة صداقا لها، وهذه أجرة. فيقول حتى الصحيح، حتى المنفعة تدخل في باب المال فتكون مال. من الحقوق المالية والأملاك، يعني تارة تملك العين كما مر بنا، وتارة تملك المنفعة، وتارة تملك الانتفاع. أما الأملاك التامة فقابلة للنقل بعوض وغيره في الجملة. هذا الأصل، كل ما في المسجد الآن أملاك، نتكلم ليس على أنه موقوف المسجد، لا نتكلم كأملاك، كلها أملاك قابلة للنقل، قابلة للعوض. الدرج هذا ملك، يمكن ينقل، يمكن يعوض عليه، المصابيح، أجهزة التكييف، الفرش، إلى غيره من الأجهزة الموجودة في المسجد. هذا الأصل. أما الأملاك التامة فقابلة للنقل بعوض وغيره في الجملة. وأما ملك المنافع فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملك به أو دونه دون ما هو أعلى منه. سيذكر الأمثلة، لكن يقول فإن كان بعقد لازم، عرفنا معنى العقد اللازم، يقابله العقد الجائز، كالعارية كالوديعة كالشركة كما مر بنا، عقد لازم من طرف جائز من طرف آخر كالبيع في مدة خيار الشرط. من له خيار الشرط العقد في حقه جائز، ومن عليه خيار الشرط العقد في حقه لازم. فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به، قد يكون نفس الملك وقد تكون المنفعة أو دونه دون ما هو أعلى منه، سيذكر الآن الإجارة وأشير إليها. ويملك المعاوضة عليه كالإجارة، يجعله عوض، يجعله مثلا أجرة يجعله عوض خلة، يجعل عوض صلح بينه وبين شخص آخر حصل بينه وبينه نزاع في مال أو في غيره فاصطلع عليه على سكن هذه الدار. ويندرج تحت هذا صور، منها إجارة المستأجر جائزة على المذهب. إجارة المستأجر، شخص استأجر ملك المنفعة، فإذا ملك المنفعة له أن ينتفع هو بنفسه أو بغيره، بعوض أو بغير عوض، بمثل العوض الذي دفعه أو أكثر أو أقل، لأن المستأجر مالك لكنه يملك المنفعة فقط ولا يملك العين. إجارة المستأجر جائزة على المذهب، لكن كما أشار قبل قليل بقوله نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به، يكون بإجارة أو دونه بعارية، بمعنى ليس له أن يبيع، يؤجر يعير دون ما هو أعلى من بيع مثلا. وكذلك يدخل في كلامه إذا أجر يؤجر كحاله هو حينما استأجر أو أقل، وليس له أن يؤجر ويكون انتفاع أكثر من العقد الذي دخل هو فيه. لعلكم تذكرون ذكروا مر بنا أن بعض الزروع تستهلك الأرض، الزرع الذي استأجره مثلا الشعير لا يستهلك الأرض، ليس له أن يؤجره مثلا بذرة أو تستهلك الأرض. شخص استأجر شقة هو وزوجته فقط، ليس له أن يؤجر هذه الشقة أسرة من 20 شخص، فلا بد أن يكون بمثل العقد الذي دخل فيه. الشخص يقول لو علمت أنكم 20 ما أجرتك ولو أعطيتني أضعاف هذه الأجرة. فالمستأجر يتصرف لكن وفق العقد الذي دخل فيه أو أقل منه. قال والوقف، وهذا حال الناس الآن، الناس يوقفون البيت، يوقفها مثلا على الذرية، الذرية قد لا يسكنون، ماذا يصنعون؟ يقومون بإجارة البيت. والمنافع الموصى بها، المنافع الموصى بها أوصى بأن ينتفع زيد من هذا الجهاز التسجيل، منفعة الجهاز لزيد أن يؤجر جهاز التسجيل. أوصى بحليب هذه الناقة لفلان، لزيد أن يبيع حليب هذه الناقة، وله أيضا على الصحيح أن يؤجرها. فإجارة الضيد كما مر بنا جائزة سواء كان من الإنسان أو الحيوان. والمنافع المستثنى في عقد البيع، قال المنافع استثنى سكن البيت سنتين، له أن يسكن هو وله أن يؤجر البيت وله أن يعير البيت وله أن يترك البيت خاليا، فهذه المدة يملك الانتفاع. قال والمنافع المستثنى في عقد البيع يخرج الأعيان، لكن الأعيان نوعان، إن كان فيها غرر كالحمل فليس له أن يعاوض عليها إن كان فيها غرر، وإن كان الظاهر له أن يبيعها. استثنى مثلا من الشاة الصوف، الصواب أنه يجوز له أن يبيع الصوف. وإجارة الأرض الخراجية، مر بنا أن هذا على سبيل التعبيد، فللشخص الذي بيده الأرض الخراجية أن يقوم بزراعتها أو أن يؤجرها. وإعارة العارية المؤقتة إذا قيل بلزومها، العارية هل هي من ملك النفع أو ملك الانتفاع؟ يقول العارية نوعان، أن تكون عارية مطلقة هذه يملك الانتفاع فقط، أن تكون مؤقتة بوقت. يقول فهذه على قول إذا كنا بلزومها له أن يؤجرها، فيكون في هذه الحال يملك المنفعة وليس يملك فقط الانتفاع. على القول بأن العارية لازمة قل يجوز، يكون هنا يملك المنفعة فيجوز أن يعيرها أو أن ينتفع بها. وليظهر لي والله أعلم أن العارية يملك فيها الانتفاع فقط دون المنفعة، وحال الناس تجده يعير لأجل أن ينتفع بها وارتفق بها الشخص. قل ما أعطيتك إياها لأجل أن تتكسب بها، أعطيتك لأجل أن تنتفع أنت بها. فليظهر لي والله أعلم أن العارية سواء قلنا لازمة أو غير لازمة فيملك الانتفاع دون المنفعة. وأما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص كما مر بنا سوى البضع، حقوق الاختصاص كالكلب المعلم وكالسمن المتنجس عندهم، قال سوى البضع وحقوق، تكلم مر بنا كلام على البضع وحقوق التملك، فهل يصح نقل الحق فيها أم لا؟ يقول الآن ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع يختص به وحقوق التملك، فهل يصح نقل الحق فيها أم لا؟ يعني هل أملك الآن أنا أنقل هذا الحق إلى شخص آخر؟ قال إن كانت لازمة أي هذه العقود جاز النقل، جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض. حقوق الاختصاص مر بنا أنها قد تكون كلب لا يملك، وفي جوازه بعوض خلاف، قد يجوز أن يعاوض عليه، ويستثنى من ذلك الحقوق الثابتة دفعا لضرر في الأملاك، فلا يصح النقل فيها بحال. يضربون لهذا الشفعة، وسيأتي إن شاء الله الإشارة لهذه المسائل. قال فلا، يقول الشفعة ويستثنى من ذلك الحقوق الثابتة دفعا لضرر في الأملاك، فلا يصح النقل فيها بحال، يعني لا يمكن أن تنقل الشفعة منك لشخص آخر، وتصح المعاوضة على إثباتها وإسقاطها. يقول يصح أنك تأخذ تعطي الشخص مال ليسقط حقه في الشفعة أو لأجل أن تأخذ أنت الشفعة، ويندرج في ذلك مسائل: ما ثبت عليه يد الاختصاص كالكلب والزيت النجس المنتفع به، عرفنا الانتفاع به في الإسراج، وكذلك في طلي السفن كما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تنتقل اليد فيه بالإرث، يورث الكلب المعلم والزيت النجس المتنجس ينقل بالإرث، والوصية له أن يوصي بأن كلبه لزيت أو أن الزيت المتنجس لعمر، والإعارة يعير الكلب بأجل الصيد، يعير الكلب لأجل الحراسة، والإعارة في الكلب. وفي الهبة وجهان، هل يجوز أن يهب أو لا؟ الصواب نعم الجواز يجوز أن يهبه. طب في الهبة وجهان، هل يجوز أن يوقف كلبا؟ القاعدة أو الضابط في الوقف، ما جاز الانتفاع به جاز وقفه، هذا الصحيح، هذا الضابط في ما يصح الوقف فيه، على الصحيح ما جاز الانتفاع به جاز وقفه، فالكلب ينتفع به فيجوز وقفه على الصحيح. والمستعير لا يملك نقل حقه من انتفاع إلا أن نقول بلزوم العارية. أشرت قبل قليل إلى الكلام على العارية هل يملك المنفعة أو الانتفاع. قال ومنها مرافق الأملاك من الأفنية والأزقة المشتركة تصح إباحتها والإذن في الانتفاع بها كالإذن في فتح باب. مرافق الأملاك من الأفنية، المقصود الأملاك كالبيوت والدور وغيرها من الأفنية والأشياء التي تكون بينهم. قال والأزقة المشتركة، الزقاق هو الشارع الضيق ومشترك بينهما، ويكون خاصا يعني ليس شارع عام ينتفع به الجميع، تصح إباحتها يعني يصح أحدهم يبيح للآخر، والإذن في الانتفاع بها كالإذن في فتح باب ونحوه. شخص له طريق خاص، له أن يقول لك أن تفتح باب على هذا الطريق. تعلم بعض الناس يخرج طريقا من ملكه الخاص، فله أن يجعل لجاره أن يفتح باب، وله الصحيح أيضا أن يعاوض عليه، يقول أفتح الباب مقابل مال، يقول لك أن تفتح الباب مقابل مال، وله أن يكون من غير مال. ومنها متحجر الموات، الأرض الميتة التي ليس لها مالك، يحجرها الشخص، يعني يجعلها حائطا أو رملا، هنا هو يختص بها، بمعنى أنه لا يملكها إلا بالأحياء، لكن حينما يحجر فهو أولى من غيره، يختص بها مقدر. يقول هل التحجر هنا هل ينقل الملك، هل يجوز له الأرض التي تحجرها الآن، هل يجوز له أيضا أن يبيع هذا المنفعة ويملك الملك أو لا؟ لو تأملنا التحجر عمل يجوز، ولو تأملنا من جانب أن الملك غير ثابت يمكن أن لا يحيي، فإذا لم يحيي الآن لا يملك الآن، فهي يتنازعها أمران. قال ومن أقطعه الإمام مواتا ليحييه لا يملكه بمجرد ذلك، إذا أقطع أرض زراعية لأجل أن يزرعها لا يملكها بمجرد الإقطاع، لا بد من الإحياء ولا بد من الزراعة، لكن وقد يكون الإحياء بالزراعة وقد يكون بغيرها، لأن الإحياء تهيئة الأرض لما يراد منها، إذا أحيا أرض لأن يجعلها مزرعة لا بد أن يهيئها للزراعة، إذا أحيا أرض لأن يجعلها بيت يهيئها للبناء، إذا أحيا أرضا لأجل يجعلها إصطبلا لخيله يهيئها لأن تكون إصطبل فيملكها بذلك، فيجوز له مواتا لحياه لا يملكه بمجرد ذلك، لكن يثبت له في ذلك حق التملك، يتملكه لكن بأي شيء لا بد من الإحياء، فيجوز له نقل الحق إلى غيره بهبة أو إعارة وينتقل إلى ورثته بعده، لكن هل بمال يعاوض عليه؟ ذكرت قبل قليل أن هذا الحق غير ثابت، بمعنى يمكن أن تأخذ منه الأرض لأنه لم يحيها، فلذلك لا يعاوض عليه والله أعلم. ومنها الكلاء والماء في الأرض المملوكة، إذا قلنا لا يملكان بدون الحيازة فللمالك الإذن بالأخذ وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب. الكلاء والماء في الأرض المملوكة، شخص عنده أرض مملوكة وفيها ماء وكلاء عشب، إذا قلنا لا يملكان بدون الحيازة، الناس شركاء في الكلاء والماء، فحينما يكونون شركاء فالشخص إذا كان في أرضه هو مختص به أولى من غيره، لكن إن كان مستغنيا عنه يجب عليه أن يبذله لغيره ويحرم عليه أن ينعس منه، لكن إذا كان غير محوز، لو قام بحش هذا الكلاء وجمعه، لو قام باستخراج الماء وجمعه، هنا حازة فيملكه، لكن الكلام حينما يكون العشب في الأرض وحينما يكون الماء مثلا في الغدير يقول ليس لك أن تبيعه، لكن لو حاز هذا الماء وجعله في خزانات وحفظه هنا حازه فأصبح ملكا له. قال فللمالك الإذن بالأخذ، والصحيح أنه يجوز الأخذ من غير إذنه ما لم يترتب على ذلك مفسدة، إذا كان هذا الشبك فيه عشب وصاحبه لا ينتفع به لك أن تدخل غنمك وتأكل، إذا كان فيه كماء لك أن تدخل وتأخذ ما كماء، إلا إذا حصل مفسدة، مفسدة قد تفسد الماشية أرض هذا الرجل ويكون فيه زراعة هنا يمنع، لكن إذا كان من غير مفسدة فيجوز، لأن إذن الشارع مقدم على إذن المالك، فالمالك الحقيقي هو الشارع هو الذي أذن، فيجوز نقل هذه الأشياء بلا، فللمالك الإذن بالأخذ وليس له المعاوضة مقابل المال عند أكثر الأصحاب، ليس له ذلك، لكن لو كان له دور في الكلى والماء فله المعاوضة. تعلمون أن بعض الناس يترك أرضه لا يزرعها لأجل الكمأة، ويقوم أحيانا ربما بسقي هذه الأرض. هنا خرجت من كونه أن الشركة فيه أصبحت ملكا له، لأن له دور في هذه الأشياء فأصبحت مختصة، فإذا كانت ملكا له له أن يعاوض عليها. قال وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب، وهذا هو الصحيح أنه ليس له أن يعاوض عليها. فالناس شركاء، إما أن ينتفع بها فهو مختص بها مقدم على غيره، وإن استغنى عنها وجب عليها أن يبذل الماء والكلاء لغيره. ومنها مقاعد الأسواق والمساجد والطعام المباح في دار الحرب. مقاعد الأسواق، شخص أبيح له أن يبيع في هذا السوق، سواء أبيح له في سيارته أو جعل له مظلة يبيع، هنا كما مر بنا اختصاص مقدم على غيره، ليس لأحد أن يأتي وأن يزاحمه على هذا المكان فهو مقدم، لكن ليس له أن يعاوض عليه، لكن له أن يجعل شخص يجلس مكانه، لأنه الآن ملك المكان، ملك المنفعة بإذن الشارع، لمن سبق إلى من لم يسبق له فهو حق به، فكأنه الآن ملك المنفعة، لكن لا يعاوض لأن ملكه ليس مستقر، يمكن بعد يوم يومين البلدية والأمانة تلغي هذا المكان وتجعل مكانا آخر. والكلام إذا كان بغير مال كما ذكرت قبل قليل، الأمانة البلديات أحيانا تؤجر هذه المباسط، تجعل أماكن لأجل أن يبيع فيها الناس لكنها تؤجرها عليهم، فإذا كانت مؤجرة رجعنا إلى المسألة التي مرت قبل قليل، أن من ملك المنفعة يجوز له أن يعاوض عليها. والطعام المباح في دار الحرب أشرت له قبل قليل، والمباح أكله من الزكاة والأضاحي. المباح أكله من الزكاة والأضاحي، إذا ملك الشخص الزكاة، ملك الأكل، ملك اللحم من الأضاحي ملكه، هنا يجوز أن يبذله إلى غيره، وأيضا يجوز إذا كان دخل في ملكه وليس دخل الأكل، لأن مر بنا قبل قليل إذا كان مجرد الأكل فقط ما الحكم؟ وملك انتفاع، يعني إذن فقط، فليس له الحق في المعاوضة عليه، لكن له أن يقدم غيره في مثل هذا الأمر. قال والمباح أكله من الزكاة والأضاحي ومنافع الأرض الخارجية، فيجوز نقلها للأشياء بلا عوض. قد يقول قائل قبل قليل قلنا أن البطاقة التي تصرف مثلا في كروت أو في الأفراح لا يجوز للمرأة أن تعطيها غيرها ولو من غير عوض، وهنا نقول يجوز. نقول الزكاة ليس لها مالك، بمعنى أنها الآن خرجت من ملك الآدمي، لكن الشخص الآن يملك فقط أكلها، وكذلك الأضاحي الطعام الذي أذن للناس أكله ليس له مالك، بخلاف الانتفاع فهو أصحاب الزواج لهم الحق في الإذن لمن شاء ومنع من شاء، بخلاف من أذن له في الأكل من الزكاة والأضاحي. ومنافع الأرض الخراجية، فيجوز نقل هذه الأشياء بلا عوض منافعها، ويقوم الوارث فيها مقامه، ويقوم الوارث في هذه الأشياء مقامه، بمعنى أن هذه الأشياء هذه الحقوق تنتقل، فهي قريبة من الاختصاص، يكون الآن يكون مختصا بها. قال والمنافع نوعان، منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانها، فهذه قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع، منها أصل وضع الخراج على أرض العنوة إذا قيل هي في، والمصالحة بعوض على وضع الخشب وفتح الأبواب ومرور المياه ونحوها، وليس بإجارة محضة. المنافع نوعان، منافع الأعيان المملوكة، منافع الأعيان المملوكة يملكها الشخص التي تقبل المعاوضة مع أعيانها، فهذه قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع. عندنا منافع أعيان مملوكة تقبل المعاوضة مع أعيانها، الأرض الموقوفة، الأرض الموقوفة المنفعة تقبل معاوضة، لكن العين لا تقبل معاوضة لأن الوقف لا يمكن. وكذلك من أوصي له بالمنفعة دون العين، قال منافع العيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع عيانها، إذن يخرج الأشياء التي لا تقبل المعاوضة. وتقدم الكلام عليها أنه يجوز الانتفاع بها أي ملكها والمعاوضة عليها، فهذه قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع في مسائل، منها أصل وضع الخراج على أرض العنوة. مر بنا أن أرض العنوة أرض تكون لكفار يغلبهم المسلمون عليها، ثم يقرونهم على الأرض مقابل الخراج أي مقابل الأجرة، مقابل الأجرة. وتعلمون أن الأرض قد يكون فيها شجر فقط، الأرض قد يكون فيها شجر فقط. واستدل ابن القيم رحمه الله تعالى بإجارة الأرض الخراجية على جواز تأجير الشجر، استدل به على جواز تأجير الشجر، لأن الأرض الخراجية قد يكون فيها إلا فقط أشجار. فالصواب الآن أنه أجره الأرض أو أجره الشجر، أجره الشجر، فالخراج هو بمثابة الأجرة. فاستدل به رحمه الله تعالى على ذلك، ونقل رحمه الله تعالى أثر عمر في قصة أرض حديقة سيد بن حضير، وذكر رحمه الله تعالى أنه لا يعلم خلافا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه في جواز تأجير الشجر، وسبقا تناقشنا في هذه المسألة رحمك الله. قال إذا قيل هي في، الفي هو الذي أخذ من الكفار بغير قتال، أما الغنيمة تكون قتال. قال والمصالحة بعوض على وضع الأخشاب، وضع الأخشاب مر بنا أنه يجب على الجار أن يأذن لجاره بوضع الخشب، لكن إذا كان في حال اضطرار كما مر بنا. قال المصالحة، المصالحة تكون مقابل مال، إذا كان ليس هناك حاجة للشخص، ليس له حاجة، له مندوحة وصالح جاره له ذلك، فيأخذ الجار مقابل وضع الخشب مال، فانتفع الجار بوضع الخشب مقابل عوض، مقابل مال. وفتح الأبواب، يفتح الأبواب في الطريق الخاص، في الطريق الخاص يفتح باب مقابل مال أو من باب الإحسان. ومرور المياه، مر بنا أنه يجب على الشخص أن يأذن لجاره أن يمر الماء إذا كان فيه، إذا كان الجار محتاجا وليس على صاحب الأرض ضرر. والأمر ليس خاصا بالماء، كل ما يحتاجه الشخص، مثل التمديدات، الناس يحتاجونها، يحتاجون تمديد الكهرباء، يحتاجون تمديد الهاتف، يحتاجون تمديد المياه، يحتاجون تمديد الصرف الصحي، كل هذه الأشياء إذا كان الجار يحتاجها وصاحب الأرض لا يتضرر يجب بذلها من غير عوض. لكن لا، إذا كان الجار مندوحة له أن يصالحه مقابل المال، يقول تمر مواسير مثلا شرتك الكهرباء في أرضك مقابل كذا، يقول كيبل الهاتف يمر من أرضك مقابل كذا، وهكذا. لكن إن كان ليس له مندوحة يجب أن يبذل ذلك من غير مال. قال ونحوها، وليس بإجارة محضة، يقول هذا فعل ليس بإجارة، يعني محضة يعني خالصة، المحضة الخالص، لأن الإجارة مؤقتة، وهذه الأشياء الأصل فيها عدم التوقيت، فلذلك قال ليست بإجارة محضة. النوع الثاني، المنافع التي ملكت مجردة عن الأعيان أو كانت أعيانها غير قابلة للمعاوضة، فهذا محل خلاف. المنافع التي ملكت مجردة عن الأعيان، يملك المنفعة فقط دون العين، أو كانت أعيانها غير قابلة للمعاوضة كالكلب، قال فهذا محل، أو كانت أعيانها غير مقابل المعاوضة، قال هذا محل خلاف أي عند الحنابلة، هل يعاوض عليها أو لا يعاوض عليها. لأن بهذه المناسبة أذكر بعض الأشياء التي يقع النزاع في هل هي من باب ملك المنفعة أو ملك الانتفاع، وهل يجوز المعاوضة عليها أو لا. من الأشياء التي موجودة عندنا الآن يكثر الكلام حولها، مثلا ما يتعلق ببيع الفيز، بيع الفيز. الآن الفيزة يدفع الشخص مبلغ من المال لجهات حكومية ثم يأخذ إذن باستخدام عامل أو عاملة، كل فيزة عن واحد، إذن لواحد. هل هذه الفيزة منفعة يجوز أن يعاوض عليها الشخص؟ فمثلا دفع للجهات الرسمية 2000، هل يجوز له أن مثلا أن يبيع هذه الفيزة مقابل 10,000 ريال، لأن هذا العامل سيأتي ويقدم ويعمل مثلا يعمل لحسابه الخاص أو لا؟ ألا يظهر لي والله أعلم أن الفيزة ليست مالا فلا يصح المعاوضة عليها، هي مجرد إذن، وهذا الإذن ربما يلغى في أي وقت، تعلمون حينما يحصل بين الحكومة والدولة التي صدرت التأشيرة الفيزا لأجل أن يؤخذ منها، لو يوجد أي خلاف سياسي ما الذي يحصل؟ يغلقون باب الاستقدام، وهذا الشخص تكون معه فيزا لكن لا ينتفع بها. أيضا هذا العامل الآتي لو أتى قد يكون هناك سبب يمنعه فيرد مباشرة من المطار. أمر آخر أيضا وهو هذا الذي استخدم قد يكون مسلم، والأصل أن المسلم يجب أن يدخل بلاد المسلمين ويحرم أن نأذن لبعض المسلمين ونمنع بعضهم، هذا ليس له أصل في الشريعة. الأصل أن المسلم يتنقل في بلاد المسلمين كغيره، أما هذه الحدود السياسية التي وضعت فليس لها أصل شرعا والسلام، فلا يبنى عليها أحكام، فإما يقال يؤذن لكل المسلمين أو يمنع الكل. أما أن نقول هذا خليجي يدخل متى شاء وهذا لا، من البلد الفلاني لا يدخل إلا فيزا، وإذا دخل جلس أسبوع أو أسبوعين يجب عليه أن يغادر، هذا ليس له أصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا كان يخالف حكم الله عز وجل فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو وهو باطل، وكلمة شرط بغض النظر عن من أصدر هذا الشرط، سواء أصدره أحد الناس أو أصدرته الحكومات، فكل شرط يخالف حكم الله عز وجل فهو مردود. فبيع الفيزة فيه هذه المحاذير التي ذكرتها، فالذي يظهر لي والله أعلم حرمة بيع الفيزة. لكن لو أن الشخص قال هذه الفيزة لم أستخرجها إلا مقابل ما أخذته من الجهات الرسمية، هنا له أن يأخذ المال الذي يأخذ منه، وليس هذا من باب البيع، إنما هو مقابل المال. كون الجهات الرسمية أو الجهات الحكومية تأخذ هذا المال أو يجوز لها أو لا تجوز هذه مسألة أخرى، لكن الكلام الشخص الآن مضطر. الرشوة هو الرشوة، يجوز للشخص أن يدفع الرشوة إذا اضطر إلى ذلك، ولا يمكن أن تسير مصالح إلا بالرشوة له أن يدفعها. فالشخص إذا قال أنا دفعت هذا المال وطلب من الذي سيأخذ هذه الفيزة أن يعطيه ما دفعه من المال، سواء لهذه الجهات الرسمية أو لمكاتب التعقيب فله ذلك، أما يجعل هذه تجارة فليس له ذلك. أيضا ما يتعلق ببيع فسوح البناء، الشخص لا يصدر له سجل ولا يستخدم عمال إلا ومعه فسوح بناء، يشترطون إصدار السجل أو استخدام العمالة فسوح معينة، الشخص يستخرج فسح لأجل بيته ويدفع غالبا مبلغ يسير، لا يستخرج الفسح إلا وقد قام بعمل مخطط لبيته. هذا المخطط هو لا بد منه لأجل بيته ولأجل إتقان عمل البيت، وهذا حسن. إن الفسح ليس مالا، إنما هو فقط إذن بالبناء، والشخص سيستخرج هذا الفسح سوف يستخرجه ولا بد منه، فيحرم عليه أن يستغل حاجة أخيه المسلم فيأخذ المال مقابل فسح البناء. له أن يمتنع وله أن يبذله، لكن إذا بذله من غير من غير مال، من غير معاوضة. أيضا بيع قرض صندوق التنمية العقاري، بيع القرض الشخص يقدم ثم يخرج له قرض من صندوق التنمية العقاري، الشخص قد لا يكون عنده أرض ولا يستطيع البناء، فماذا يصنع؟ يأتي شخص يقول خرج لك قرض ولنقل ب500,000، أعطني القرض مقابل 100,000، على سبيل المثال. ما الذي يحصل؟ صاحب الأرض الحقيقي يأخذ منه وكالة، يقوم بالتسديد وبما يتعلق بنقل الملك. النظام أنه إذا سدد قسطين قام بانتقال الملك إلى شخص آخر. هذا فيه محاذير: أولا فيه الكذب، والأصل في الكذب التحريم. بعض الأحيان يحتاج إلى شهود لأجل إثبات البيع وليس بينهما بيع، ويدخل أيضا في شهادة الزور، وشهادة الزور تكون من كبائر الذنوب. يحصل نزاع بين الناس، يموت هذا الشخص الذي باع القرض، ربما ورثته يرفضون أو يكون العقار لنا أو يكون العكس. ولعلكم تعلمون الأزمة التي حصلت حينما أسقطت القروض عن المتوفين، حصل نزاع بين ورث المتوفين وبين من اشتروا العقار، لأن العقار باسم المتوفى، والصحيح أن العقار اشتراه آخر. هذه لا شك كلها محاذير، لو لم يكن فيها إلا أن تكون سبب في النزاع والشقاق بين المسلمين والعداوة لكفى. تجد كثير من النزاع والمشاكل في المحاكم سبب بيع العقار وهو مرهون، أو في بيع القرض، قرض صندوق التنمية العقاري. فليظهر لي أيضا أن هذا محرم. أيضا بيع ما يتعلق بحق الاقتراض، شخص له حق أن يقترض من بنك التسليف لأجل ترميم أو لأجل زواج أو غيره، فيأتي شخص يقول أنت لست محتاج اقترض والقرض لي وأعطيك مبلغ من المال وأنا أقوم بالسداد، فيه تحايل. والأصل أن المسلمين على شروطهم، فالشخص إذا كان الآن أذن له أن يأخذ من بيت من المسلمين لا بد أن تكون الشروط فيه متوفرة، إذا ما توفر تحرم عليه أن يتحايل، فالمسلمون على شروطهم. وأيضا يقع نزاع، ربما هذا الشخص لا يستطيع السداد، من الذي سيسدد؟ سيسدد الذي القرض باسمه والحق ليس له لأنه لم يأخذ المال. والفقهاء ينصون على حرمة الكفالة بالمال، تكفل شخص مقابل مال لأنه يمكن أن لا يسدد فأنت تدفع المال، فأنت تكون مخاطر في الكفالة بالمال بين الغن وبين الغرب، وهنا يكون هذه يكون كأنه كفالة بالمال، لأنه إذا لم يدفع سوف يدفع الذي القرض باسمه، وهذه أيضا مفسدة أخرى. تحملنا سداد ديون أناس مجرد الكفالة، كفلناهم فقط لله وتحملنا سداد الديون، نهاية الأمر تتصل به ولا يرد عليك. تأتي لبنك تجاري ثم هذا الشخص يريد أن يشتري من هذا البنك، لكنه لا تنطبق عليه الشروط، ولنفترض هم يشترطون يكون موظف حتى يجعلون الراتب في حساب البنك يأخذ منه كل شهر، يقول هذا الشخص ليس عندي، فيأتي لشخص آخر ويقول أريد أن أشتري باسمك أنت، يرضى والبنك يعلم ذلك وليس لديه مانع البنك. البنك المهم يكون القرض باسم شخص ولديه حساب وراتب عندنا، هذا يشترطون ذلك وليست عليه أقساط. فما الحكم هنا؟ جائز، لكن تكون من باب الضمان. فالشخص الآن الذي جعل القرض باسمه يكون ضامن، يقول للبنك إذا ما قضى الدين فأنا أقضي الدين، فيقوم بالتحويل كل شهر إلى حساب صاحبه، فهذا جائز يدخل في باب الضمان، لكن يشترط فيه أن يكون من غير عوض، أن يكون من غير عوض. إذا كان من غير عوض جائز، أما إذا كان غور في معاوضة. الآن الشخص تكفل أن شخص تشتري من شخص ثم تقول أنا أضمن، إما سدد لك أنا أقوم بالسدد، أليس هذا يحصل؟ شراء من البنوك سلعة بالأجل، البيع يكون باسم شخص والمشتري الحقيقي شخص آخر، مثل هذه الصفة كأنه تخرج على باب الضمان، لكن لا بد أن يكون بينهما شيء مكتوب بحيث لو حصل وفاة أو كذا يكون الواقع معلوم أيضا حتى لا يحصل التناكر بينهم. فيجوز للشخص أن يشتري من البنك سلعة باسمه لشخص آخر فيكون ضامنا، لكن يشترط ألا يأخذ مقابل ذلك، لأنه يدخل في باب الميسر، إذا أخذ مقابل مال قد يضمن ويدفع أضعاف هذا المبلغ، وقد لا يضمن ولا فيأخذ هذا المبلغ فيدخل في باب الميسر. أما إذا كان من باب التطوع وباب الإحسان لأخيه المسلم هذا جائز.